إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الاستجابة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم حياة القلوب، ودليل الإيمان الكامل والمحبة الصادقة. وللاستجابة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ثمارها اليانعة وبركاتها الهانئة في الدنيا والآخرة. فمن تلك الثمرات: الأولى، حياة القلب في الاستجابة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان: أخبر سبحانه وتعالى أن حياتنا إنما هي بما يدعون إليه الله والرسول من العلم والإيمان، فعلم أن موت القلب وهلاكه بفقد ذلك. وشبه سبحانه من لا يستجيب لرسوله بأصحاب القبور، وهذا من أحسن التشبيه، فإن أبدانهم قبور لقلوبهم، فقد ماتت قلوبهم وقبرت في أبدانهم. فقال الله تعالى: إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. ولقد أحسن القائل: وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسامهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من جسومهم، وليس لهم حتى النشور نشور. الثانية يا عباد الله: الاستجابة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم من أسباب دخول الجنة. قال الله تعالى: للذين استجابوا لربهم الحسنى، والحسنى هي الجنة. الثالثة من أسباب قبول الدعاء: الاستجابة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الرابعة الاستجابة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم من علامات الإيمان. قال الله عز وجل: ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. الخامسة الاستجابة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم من أسباب الفوز بمغفرة الله تعالى للذنوب وتجنب العذاب الأليم. قال الله جل وعلا: يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. أيها المسلمون، لقد خط التاريخ صفحات مشرقة من حياة المستجيبين، من حياة المستجيبين لله ورسوله. ومن ذلك الأول ما أخرجه الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:
كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، بستان أو حديقة يقال لها بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله يقول في كتابه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، قد سمعت ما قلت فيها، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. الثاني من هذه الصفحات وتلك المواقف المشرفة ما أخرجه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس في صلاة الصبح بقباء، أي مسجد قباء، إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة، يعني وهم في الصلاة. الثالث ما أخرجه مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه وطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به. قال: لا، لا والله لا آخذه أبدا، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهب، ذهب لا يأخذه بعدما طرحه النبي صلى الله عليه وسلم. الرابع ما أخرجه الشيخان واللفظ لمسلم عن عبد العزيز بن صهيب قال: سألوا أنس بن مالك رضي الله عنه عن الفضيخ، فقال: ما كانت لنا خمر غير فضيخكم هذا الذي تسمونه الفضيخ. والفضيخ الخمر تصنع من البسر والتمر، والبسر ما نسميه نحن البلح، والتمر ما يكون جافا منه. قال أنس: إني لقائم أسقيها أبا طلحة، يعني الخمر قبل أن تحرم التحريم النهائي، إني لقائم أسقيها أبا طلحة وأبا أيوب ورجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا، إذ جاء رجل فقال: هل بلغكم الخبر؟ قلنا: لا. قال: فإن الخمر قد حرمت. فقال: يا أنس، أرق هذه القلال، أرق هذه القلال. قال: فما راجعوها ولا سألوا عنها بعد خبر الرجل. أي استجابة هذه؟ أي استجابة هذه في التو واللحظة؟ يدلق هذه الآنية ويكسر الكؤوس ويرق القلال، وفي رواية: حتى صارت شوارع المدينة كأنها بحر من خمر من كثرة ما أراقوا فيها من الخمر. ليس بينهم وبين أن يستجيبوا ويمتثلوا لأمر الله ورسوله إلا أن يسمعوا النص من كتاب أو سنة فيقولون: سمعنا وأطعنا، سمعنا ربنا وأطعنا. إننا نتعب تعبا شديدا مع مدخن من أجل سجارة يلقيها وهي تهلك بدنه وترمي به إلى التهلكة. أين الاستجابة؟ أين هذه الأمثلة في حياتنا يا عباد الله؟ أمثلة مشرفة، أمثلة عظيمة، صفحات مشرقة من تاريخ هذه الأمة. الخامس من النماذج والأمثلة ما أخرجه الحاكم في مستدركه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عند قتل حنظلة بن أبي عامر بعد أن التقى هو وأبو سفيان بن الحارث حين علاه شداد بن الأسود بالسيف فقتله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن صاحبكم تغسله الملائكة. رأى النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق رجلا من أمته تغسله الملائكة. فسألوا صاحبته أي زوجته فقالت: إنه خرج لما سمع الهائعة وهو جنب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لذلك غسلته الملائكة. لم تكن نساء ولا أموال ولا وجاهات أعظم عندهم أبدا، لم تكن هذه الأشياء أعظم عندهم من طاعة الله ورسوله. قام، كان يجامع أهله، فلما نادي منادي الجهاد خرج للجهاد في سبيل الله، من أجل ذلك غسلته الملائكة. وحق له رضي الله عنه حنظلة بن أبي عامر. السادس يا عباد الله ما أخرجه البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله، الحجر الأسود في الكعبة، فقبله فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. رأى النبي يقبله، إذن هو يقبله بدون أن يسأل لماذا وكيف، وإنما يستجيب مباشرة لله ورسوله. السابع أخرج البخاري وأبو داود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: يرحم الله نساء المهاجرات الأول. ليس الرجال فقط أهل الاستجابة، وإنما النساء سابقن الرجال أيضا. أخرج البخاري وأبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: يرحم الله نساء المهاجرات الأول، لما أنزل الله: وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن مروطهن فاختمرن بها، شققن مروطهن فاختمرن بها. ومروطهن أي أكسيتهن، الواحد مرط يكون من صوف وربما كان من خز أو غيره يؤتزر به مباشرة. وفي رواية: خرجن خلف رجالهن، الآية نزلت ليلا، فخرجن خلف رجالهن في صلاة الفجر كأنهن الغربان، يعني سود لا يرى منهن شيء. امتثال عظيم، أمثلة ونماذج. إن أبناءنا اليوم يقتدون بلاعب كرة حتى ربما كان غير مسلم أو ممثل فاجر فاسق أو غير ذلك. أين هذه الأمثلة؟ هل يعرف أبناؤنا حنظلة؟ هل يعرف أبناؤنا هؤلاء الصحابة؟ هل يعرفون غيره من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ إن بعض الأبناء لا يعرفون حتى الخلفاء الراشدين ولا العشرة المبشرين بالجنة. فاتقوا الله عباد الله، ربوا أبناءكم على هذه الأمثلة العظيمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عباد الله، اعلموا رحمكم الله أن الاستجابة لله ورسوله لها موانع، منها من أسباب ما يمنع الإنسان أن يستجيب لله ورسوله وينال هذه الفضائل العظيمة. الأول الكبر، الكبر يمنع الإنسان أن يستجيب لله ورسوله. أخرج مسلم عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت. ما منعه إلا الكبر. قال: فما رفعها إلى فيه، يعني شلت يده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا استطعت، لأنه ترك ذلك ليس لحاجة وإنما تكبرا على أمر النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني الحسد، وهو الداء الذي منع اليهود من الاستجابة للإسلام. قال الله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. الحق واضح لهم ولكن الحسد منعهم من اتباعه. الثالث التعصب والتقليد الأعمى للآباء للعادات والتقاليد المخالفة لشريعة الله. قال الله عز وجل: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، يعني ما وجدنا عليه آباءنا، وهو من أقبح موانع الاستجابة لله عز وجل ورسوله. الرابع اتباع الهوى. قال الله تبارك وتعالى موضحا علة عدم استجابة الكفار للرسول صلى الله عليه وسلم: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. وقال سبحانه لنبي كريم داود عليه السلام: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. الخامس يا عباد الله الخوف من غير الله. بعض الناس يعرف الحق ويعلمه تماما ولكن يخاف، يخاف على وجهته، يخاف على ماله، يخاف على نفسه، يخاف على مكانته بين الناس، فيمتنع عن اتباع الحق. فكم من أناس يعرفون الحق ويوقنون به لكن يمنعهم من الاستجابة له الخوف على النفس أو الأهل أو المصالح، وهذا مما منع قريشا أن يستجيبوا. قال الله عز وجل: وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المسلمون، إن للإعراض عن شريعة الله وترك الاستجابة أضرارًا وخيمةً منها. الأول أن الله يحول بين المعرض وقلبه، وهذه عقوبةٌ شديدة والعياذ بالله أن يحول الله بين المعرض وقلبه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. قال العلامة ابن القيم في كتابه القيم شفاء العليل: أي إن تركتم الاستجابة لله ورسوله عاقبكم بأن يحول بينكم وبين قلوبكم فلا تقدرون على الاستجابة بعد ذلك. وهذا من أعظم العقوبات، أن الإنسان عنده قوة في البدن وعنده فتوة ولكنه لا يستطيع أن يذهب إلى المسجد، لا يستطيع أن يذكر الله، لا يستطيع أن يفتح المصحف ليقرأ فيه. وهذا من أعظم العقوبات أن يحول الله جل وعلا بين العبد وقلبه. الثاني المعرض عن الاستجابة لله ورسوله رافض بحاله دخول الجنة. أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، يعني رفض. قالوا: يا رسول الله ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ولأن الجزاء من جنس العمل جعل الله عقوبة المعرضين عن الاستجابة طواعية في الدنيا الإجبار عليها في الآخرة، يجبر يوم القيامة على أن يكون مطيعا ولكن لا أجر له. قال تعالى مخاطبا منكر البعث: يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده، أي تقومون كلكم إجابة لأمره وطاعة لإرادته، بل سيودون الاستجابة فلا يستطيعون. يود أحدهم أن يستجيب ولكن لا يقدر. من لم يسجد في الدنيا لله لا يستطيع إذا دعاه الله جل وعلا للسجود يوم القيامة يتحول ظهره طبقا واحدا كأنه هذا الجدار، فلا يستطيع أن يسجد لله. أخرج البخاري عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، فيبقى كل من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة، من كان يسجد ولكن ليس لله فيذهب ليسجد
فيعود ظهره طبقا واحدا لا يستطيع السجود، لأنه ما كان يسجد لله وإنما كان يسجد لغير الله تبارك وتعالى. فاتقوا الله عباد الله، واستجيبوا لأمر الله. ما يمنعك أن تصلي؟ ما يمنعك أن تأتي إلى المسجد؟ ما يمنعك أن تؤدي زكاة مالك؟ ما يمنعك أن تحج بيت الله الحرام؟ ما يمنعك أن تذكر الله في خلواتك وفي جهرك وفي سرك؟ ما يمنعك أن تطيع ربك سبحانه وتعالى؟ الأمر يسير على من يسره الله عليه، وأما من أعرض عن الاستجابة وتكبر على أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام فإنه لا يستطيع الإجابة ولا الاستجابة. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لتعظيم أوامره ونواهيه. اللهم إنا نسألك الاستجابة لله ورسوله، اللهم اهدي قلوبنا للاستجابة لله ورسوله، اللهم أحيي قلوبنا بنور الوحي الكتاب والسنة، اللهم أحيي قلوبنا بنور الوحي الكتاب والسنة، اللهم أحيي قلوبنا بنور الوحي الكتاب والسنة، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا قبل الموت عملا صالحا تقبضنا عليه، اللهم وفقنا قبل الموت لعمل صالح تقبضنا عليه، اللهم وفقنا قبل الموت لعمل صالح تقبضنا عليه برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن خاتمتنا أجمعين، اللهم أحسن خاتمتنا أجمعين، اللهم أحسن خاتمتنا أجمعين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.